بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا الثاني مع شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري، وقد بدأنا بحمد الله ومنه وكرمه وتوفيقه في الأسبوع الماضي، وقطعنا الحلقة الأولى كلها في مقدمة لا بد منها بين يدي شرح هذا الكتاب المبارك من صحيح البخاري، وبينا أن معنى كلمة الرقاق، لأن الكتاب اسمه كتاب الرقاق، قلنا الرقاق هي الأحاديث التي تحدث في القلب رقة، ومن منا لا يحتاج إلى أن يرق قلبه ويلين ويصفو ويتخلص من قسوته، كلنا في حاجة إلى هذا. قضينا الحلقة الأولى كلها في المقدمة التي لا بد منها بين يدي بيان ماذا سنفعل وماذا سنقدم في شرح هذا الكتاب المبارك، وقرأنا الباب الأول مجرد قراءة وفيه ثلاثة أحاديث ولم نشرح منها شيئا إلى الآن، وأظنني حتى في هذه الليلة لن أتمكن من الدخول إلى شرح معاني الأحاديث، لأننا سنقضي وقتا غير قصير مع سيرة الإمام البخاري كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، ثم إذا انتهينا منها دخلنا إلى سيرة ابن عباس صحابي الحديث الأول رضي الله عنه عن أبيه، ثم إذا انتهينا منها دخلنا إلى سيرة شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وهو أحد رجال إسناد الحديث الثاني، ثم نتكلم عن سيرة أنس بن مالك رضي الله عنه وهو صحابي الحديث الثاني، ثم إذا بقي وقت تكلمنا عن تابعي الحديث الثالث وهو أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله، ثم أنهينا الكلام في السير والتراجم بالكلام على صحابي الحديث الثالث وهو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. الآن وقبل الدخول في ترجمة الإمام البخاري، نذكر الذين لم يحضروا معنا الحلقة الأولى بنصوص الأحاديث الثلاثة في الباب الأول من أبواب كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق، باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة. بينا في الأسبوع الماضي أن الإمام البخاري لتفننه في تصنيف كتبه وترتيب أبواب الكتب بدأ في الكتاب المتعلق بترقيق القلوب، بدأ أول ما بدأ بباب يبين أن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، وفي هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول وهو برقم 6412 على حسب ترتيب كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو عمدتنا في الوقوف على معاني الأحاديث وشرحها كما ذكرنا ذلك أيضا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني يقول فيه رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. وذكرنا أن هذا الحديث لم يبين المناسبة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، لكن الحديث الثالث فيه ذكر تلك المناسبة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي ورضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذه هي أحاديث الباب الأول من كتاب الرقاق من صحيح البخاري. الباب يتكلم عن أن عيش الدنيا ليس بشيء، لأنه يعتريه الكدر والتنغيص والنكد والهم والغم. مهما كان الإنسان مرتاحا في الدنيا ومهما كان عنده من النعم ومن الخيرات، لا يظن أحد إن عدم الراحة في الدنيا سببها عدم امتلاك الأشياء الكثيرة والمقتنيات العظيمة. لا، هو سبب عدم الراحة في الدنيا إن عيش الدنيا مشوب بالكدر بالنكد بالهم بالغم، وذلك على سبيل الابتلاء من الله تبارك وتعالى، إما أدبا وإما غضبا. يعني إيه بقى إما أدبا وإما غضبا؟ يعني ربنا تبارك وتعالى إما أنه سبحانه يبتلينا ليؤدبنا ونرجع عما نحن فيه مما لا يليق بالمؤمنين، وإما أن يبتلينا سبحانه وتعالى غضبا علينا نعوذ بالله من غضبه وسخطه سبحانه وتعالى. فعيش الدنيا ليس عيشا مريحا، لأنه مع الابتلاء سواء كان ذلك على سبيل الأدب أو الغضب هو عيش مشوب بالكدر بالتنغيص بالحزن بالهم بالغم، وذلك حتى يشتاق المؤمنون إلى العيش الحقيقي الذي لا كدر فيه ولا هم ولا غم ولا خوف ولا حزن. ومع ذلك العجب، كل العجب من أحوالنا بني آدم، فإننا مع هذا التكدر والتنكد في الدنيا والتنغيص إلا أن كثيرا منا يؤثر الاستمرار في الدنيا على حالتها هذه على أن ينتقل إلى الآخرة بما فيها من الخير الذي لا حدود له. هذا من أعجب ما هو موجود في طباعنا نحن بني آدم، مع كل المتاعب دي في الدنيا وكل الشكاوى من عامة الناس. وحيجينا باب عظيم جميل من أبواب كتاب الرقاق، نعرف من خلاله أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن قلب الكبير، الإنسان الكبير في السن، لا يزال شابا في اثنتين. يعني كل حاجة فيه كبرت وضعفت وذهبت القوى وحلت الأمراض والأسقام والمتاعب، ومع ذلك الحاجة الوحيدة الشابة في الإنسان إذا كبرت سنه قلبه. يقول عليه الصلاة والسلام قلب الكبير لا يزال شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول العمر. حيجينا الباب ده إن شاء الله تعالى، وهو الباب السادس الذي نتعجب سويا مما بينه لنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، إنه يكبر الإنسان مهما يكبر لكن يفضل قلبه في منتهى الشباب فيما يتعلق بحبه في الدنيا ورغبته فيها وتمنيه لطول العمر، مع أن العيش الحقيقي كما في هذا الباب الأول هو عيش الآخرة. طيب، ندخل إذن إلى سيرة الإمام البخاري وترجمته، لأنه صاحب الكتاب. عايزين نعرف الإمام البخاري، عايزين نتكلم عنه لحد ما نشعر بأننا عايشناه وجلسنا معه ومشينا معه وسمعنا منه. ممكن ده يحصل ان احنا لما نسمع من اخباره عن نشأته وكيف شب وكيف كبر وكيف طلب العلم وكيف كان ثناء الأئمة عليه وكيف كانت عبادته وفضله وورعه وصلاحه، ممكن لما نتكلم نشعر كأننا فعلا لقينا الإمام البخاري وجالسناه وسافرنا معه وسمعنا منه وعاشرناه. ممكن، لأن الإمام عبد الله بن المبارك إمام أهل المشرق في زمانه رحمه الله تعالى، وقد ولد سنة 118 من الهجرة ومات سنة 181، يعني عاش 63 سنة على نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولد في القرن الثاني سنة 118 ومات سنة 181. كان يكثر من عدم الجلوس مع الناس، يعني أكثر أوقاته ليست مع الناس إلا إذا كان من أجل التعليم والتدريس ونشر العلم، ده مش داخل معانا في أكثر وأقل. فلاموه على ذلك وقالوا له أنت لا تجلس معنا، فقال لهم كلمة جميلة، قال وماذا أصنع بالجلوس معكم؟ أنتم تغتابون الناس، عايزيني أقعد معكم علشان أسمع الغيبة؟ طول ما احنا قاعدين نسمع بس غيبة، فلان في كذا وفلان كذا وفلان عمل كذا وفلان بيقول وفلان كذا، ماذا أصنع بمجالستكم وأنتم تغتابون الناس؟ طب مال بتجلس مع مين؟ ما هو لازم جليس ولازم أنيس. قال أنا أجلس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم رحمة الله عليهم ورضي الله عن الصحابة. فين تجلس معهم؟ فين ده أنت ولدت سنة 118، يعني حتى آخر صحابي وهو عامر بن واثلة توفي سنة 110، يعني قبل ما أنت تولد بثمان سنين جلست فين مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعهم؟ قال أنا أجلس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم في كتبهم، في كتبهم. فإحنا الآن هلم بنا نسمع من سيرة الإمام البخاري رحمه الله تعالى وما كتب عنه في كتب السير والتراجم ما يجعلنا نشعر بأننا نعرفه، بأننا نعاشره، بأننا نسمعه، بأننا ننظر إليه. لو تكلمنا عن صفته رحمه الله تعالى نقول كان شيخا نحيفا، كان شيخا نحيفا ليس بالطويل ولا بالقصير، إلى السمرة أقرب رحمه الله تعالى. وإحنا تكلمنا في آخر الحلقة الماضية في الخمس دقائق اللي كانت متاحة في آخر الحلقة عن أنه ولد سنة 194 من الهجرة رحمه الله تعالى، وتوفي سنة 256، يعني عاش 62 سنة، ونشأ يتيما في كفالة أمه وأخيه أحمد، وأنه أتم حفظ القرآن وعنده 6 سنين، ثم ألهم حفظ الحديث وهو في الكتاب، وهو في الكتاب في سن 10 ألهم حفظ الحديث، فأقبل على الحديث يحفظ حتى حفظ وهو صبي 70,000 حديث وهو صبي، وخرج مرتحلا لطلب الحديث وعمره 16 سنة، أول رحلة خرج فيها عمره 16 سنة مع أصحابه اللي منهم حاشد بن إسماعيل، وذكرنا القصة أنه قعد 15 يوم يسمع وما يكتبش، فلاموه على ذلك، يعني أنت خارج تعمل إيه معانا لما أنت 15 يوم إحنا بنكتب، 16 يوم وإحنا بنكتب، كتبنا في 16 يوم دول 15,000 حديث وانت ما بتكتبش، طب خرجت معانا ليه؟ فلما اكثروا عليه اللوم قال اعرضوا علي ما كتبتم، طيب تعالوا انتوا افتحوا الكتب وانا ساقرأ عليكم ما كتبتموه انتم على مدى 16 يوم دول 15,000 حديث. هتسمع لنا 15,000 حديث بدون كتابة؟ نعم، لان الامام البخاري رجل ممن صنع على عين الله عز وجل، أراده الله تبارك وتعالى كما أراد غيره من رجال الكمال لحمل الشريعة وإبلاغها إلى الناس كافة من بعدهم إلى أن تقوم الساعة. فهو رجل مختلف عما نسمع به وعما نراه، وكل أجيال سلفنا الصالح في القرون المفضلة الثلاثة الأولى التي قال فيها عليه الصلاة والسلام خيركم قرني، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وبعدين ذكر عليه الصلاة والسلام بعد القرون المفضلة الثلاثة الأولى، وحتيجي الأحاديث إن شاء الله لو صبرنا مع كتاب الرقاق هنسمع خير كتير جدا. بعد القرون الثلاثة المفضلة هيحصل إيه؟ قال ثم يجيء ناس يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيه مسلما. طبعا الفقرة الأخيرة في الحديث دي اللي هو كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وعمران بن حسين في الصحيحين وحجين الأحاديث، تزعل ناس كتير موضوع ويظهر فيه مثمن، لكن حنبين ما فيها. يبقى بعد القرون الثلاثة المفضلة الأولى حيجي ناس شكلهم إيه وحالهم إيه؟ كما قال عليه الصلاة والسلام الواحد لا يطلب منه شهادة ويأتي ويقول أنا أشهد، فيشهد زورا طبعا لأنه ما حضرش ما شافش وما حدش طلب منه، فيشهد زورا والعياذ بالله. كل دي صفات مخالفة لصفات القرون الثلاثة المفضلة الأولى. الدنيا انعكست تماما بعد هذه القرون المفضلة الأولى اللي كان فيها الإمام البخاري ومن كان معه في زمانه ومن سبقه من لدن الصحابة إلى سنة 220. حدد العلماء بأنه آخر عهد القرون الثلاثة المفضلة الأولى إلى سنة 220. من بعدها اللي نشأ من بعد كده نشأ في العهود التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون. يقول لله علي نذر كذا، وهو يظن ان النذر هو اللي هيجيب له الخير اللي هو بيتمناه، وده مش صحيح طبعا كما هو معلوم لمن سمع في كتاب الايمان والنذور من اي كتاب حديث او فقه انه عليه الصلاة والسلام قال ان النذر لا يقدم خيرا ولا يؤخر شرا وإنما يستخرج به من البخيل. يعني البخيل مش ممكن يطلع منه حاجة أبدا، صدقة أو يعني مال ينفقه على محتاج أو ينجد ملهوفا أو يغيث محتاجا إلا عن طريق أنه يقول لله علي كذا، من غير كده مش ممكن يطلع منه حاجة أبدا، فيستخرج به من البخيل. ولذلك من أعجب الأمور في الفقه الإسلامي أن شيئا يكون مكروها في وصفه لكن إذا التزمه الإنسان صار واجبا. لو واحد حب يعمل لك لغز ويسألك يقول لك كلمني عن حاجة في الفقه الإسلامي الأصل فيها أنها مكروهة لكن لو أنت التزمت بها تصبح واجبة، يبقى إيه؟ يبقى النذر مكروه. أن الإنسان يجعل النذر هو وسيلة تقربه إلى الله عز وجل خشية أنه يندر وما يوفيش، لأنه ده كتر جدا بعد القرون المفضلة الثلاثة الأولى. وينذرون ولا يوفون، وإذا أراد أن يوفي يجي بقى لإمام مسجد أو لعالم ويقول له يعني أنا نذرت أن أنا أذبح كبشا خروف أو أطلع 1000 جنيه، هو لازم أن أنا أطلعها كلها خارج يعني دائرة انتفاعي؟ مش ممكن أنا أخذ من الخروف ده حاجة؟ يعني حتى اللي عايز يوفي عايز يوفي على مضض وهو يعني نفسه مش سمحة بأنه يخرج الشيء اللي هو نذره بأكمله، ده اللي عايز يوفي. واللي مش عايز يوفي طبعا كتير كما قال عليه الصلاة والسلام وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون، وده واضح وكتير جدا خصوصا الأيام دي ما حدش بيشك في هذه المسألة أبدا، ما أكثر الذين يخونون ولا يؤتمنون وياخدوا أموال الناس وينفعوهم بها فترة وبعدين ياخدوا كل الأموال والجمل بما حمل زي ما بيقولوا ويهربون ويتركون الناس في غم وهم وألم وحسرة. فده موجود كثيرا جدا بكل أسف وأسى وحسرة في هذه الأيام. ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيه مستمن. السمن إذا كان بسبب الأمراض أو المواد الكيميائية في المأكولات والمشروبات وكذا وأشياء خارجة عن كثرة الأكل يبقى اللي حصل له السمن مش داخل في هذا الموضوع، أما إن كانت بسبب الشراهة والنهم في الأكل فيبقى طبعا داخل في هذا الموضوع. ولذلك من كلمات الإمام الشافعي الجميلة رحمه الله تعالى أنه قال ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن. بيقول أنا ما شفتش سمين يعني إنسان أسرف على نفسه في الأكل والشراهة وممكن يفلح أبدا، إنما السمين اللي أنا شفته أفلح. طبعا مش معناه أنه سمن وكان بكثرة الأكل، ممكن يكون برضو بسبب غدد أو أشياء من هذا القبيل. يقول السمين اللي أنا شفته أفلح هو محمد بن الحسن اللي هو من أصحاب أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني. فسئل الإمام الشافعي ليه يعني ما يمكن يفلح سمين، لماذا، من أين أتيت بهذا يا إمام؟ فقال لأن الإنسان إذا اهتم لا ينعقد له شحم. الإنسان إذا كان عنده اهتمام وكان عنده شغل بال بدينه وبدنياه وبمسؤولياته، مش ممكن يتراكم الشحم عنده طبقة فوق طبقة حتى يصير سمينا، إنما اشتغال باله أول بأول يقضي على هذه المسألة ويقطع الفرصة فيها. حتى وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى، وهو من الأسماء المشهورة، عالم محدث مفسر رحمه الله تعالى، ولد سنة 129 من الهجرة، وتوفي سنة 197، يعني عاش 68 سنة. أقبل عليه رجل فقال له: ما هذه الضخامة وأنت راهب العراق؟ يعني أنت مشهور بأنك العابد الزاهد الورع، قليل الأكل، كثير العبادة، كثير القراءة، كثير البكاء، من فين جبت الضخامة دي في الجسم؟ فقال له وكيع: من فرحي بالإسلام. فأفحمه، رد عليه قال له: لا، الضخامة دي ما هيش من الأكل والشرب، دي من شدة فرحي بأن الله عز وجل أكرمني بأن جعلني من المسلمين. فأفحم الرد ذلك السائل. طيب، إذن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو من القرون المفضلة الثلاثة الأولى، عشان كده حفظ 15,000 حديث في 16 يوم من غير ما يكتب حاجة. نرجع للأثر ده تاني، فقال لهم: هاتوا بقى الكتب اللي انتوا كتبتم فيها وانا هقرأ عليكم. فقرأ عليهم من حفظه عن ظهر قلب لم يخطئ منها حرفا. فقالوا له: تعالى لنحكم كتبنا من حفظك. ده احنا كنا بنلومك، ده الظاهر ان احنا حتى وان كنا قد كتبنا ممكن يكون عندنا اخطاء، تعالى نصحح الكتب من حفظك انت. طبعا لازم نكون متدبرين للكلمة دي كويس ونعطيها حقها. واحد حيصحح اللي هو كتبه بإيده من حفظ إنسان، لا من كتاب مثله عند إنسان مدقق. طيب، فقال لهم الإمام البخاري بعد أن قالوا له هذا الكلام، قال: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ أنتم تظنون في إننا أختلف، يعني أسافر من مكان لمكان، هدرا من غير فايدة وأضيع أيامي؟ أنتم تفكروا أننا أسمح لنفسي بضياع الأيام من غير فائدة؟ فقالوا: فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد، عرفنا أنه مع الأيام لن يتقدمه أحد ما دام بهذه الحيثية وبهذه المثابة رحمه الله تعالى. طيب، إحنا لو دخلنا بعد كده لمعرفة كيف شهدت له الأمة بعلمائها بالإمامة، حصلت حادثة شهد العلماء والأئمة بعدها له بالإمامة. جاء البخاري بعد أن طلب الحديث وارتحل وعرف واشتهر بين الناس بالحفظ وبالعلم، جاء إلى البصرة فعقد له العلماء بالبصرة مجلسا، قالوا بقى نمتحنه ونشوف هو زي ما بيقال عنه كده ولا لا، وأحضروا له 10 من طلبة العلم، كل واحد فيهم يقرأ عليه 10 أحاديث، يقلب الأسانيد والمتون والنصوص ويجيب نص ده مع إسناد ده وإسناد ده مع نص ده ويلخبطوا له الأحاديث امتحانا له. شوف بقى، شوف الموقف اللي خلى العلماء يشهدون للإمام البخاري بالإمامة والحفظ والعلم والتمكن، وأنه جبل من جبال الحفظ رحمه الله تعالى. فجالوا الأولان قرأ عليه، كل ما يقرأ عليه الحديث يقول الإمام بخاري يكتفي بكلمتين: لا أعرفه. طب الحديث الثاني: لا أعرفه. حتى ينهي 10 يتنحى يجي اللي بعده: طيب حدثنا فلان فلان فلان، لا أعرفه. 10 أحاديث: لا أعرفه. طبعا العوام قاعدين، العوام حوالين العلماء وحوالين طلبة العلم، أمال يعرف إيه؟ 10 حديث ما يعرفش، والتانية ما يعرفش، والتانية ما يعرفش، ويقال عنه أنه هو حافظ، وأنه العوام مستغربين جدا. حتى أنهى 10 أحاديثهم وهو يقول لا أعرفه، ثم أقبل عليهم واحدا واحدا فقال للأول، شوف فضل الله سبحانه وتعالى لما يتفضل على عبد من عباده، يوصله إلى أي مدى وإلى أي مستوى عشان ندي الناس دول حقهم، لأنهم في عصرنا ده بالذات مش واخدين حقهم الأئمة، محدش عارفهم، محدش فاكرهم. أغلب عامة الناس الآن ما يعرفش من سيرهم ولا تراجمهم ولا أحوالهم ولا عبادتهم ولا فضلهم، الناس اللي حملوا إلينا هذه الشريعة. ولما يطعن فيهم من قبل الذين يبغضون الإسلام فيقال البخاري عنده أحاديث ضعيفة في كتابه، أو يقال إيه يعني البخاري، أو يقال كذا أو كذا أو كذا، الكلام ده ننتبه له قوي ونبدأ ننشره في المجالس ونصحصح له. ولما حد يقول طب تعالوا نعرف الإمام البخاري، يمكن ما حدش ينتبه إليه إلا من رحم الله عز وجل. إحنا مقصرين جدا أيها الإخوة والأخوات مع هذه الأجيال المفضلة في أن نعرف لها حقها وننزلها منازلها ونعرف لها فضلها. يريد نعتني بالذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ونحاول نتشبه بهم. مهما شفنا إن المسافة بيننا وبينهم بعيد، يبقى زي ما قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، تشبهوا على قد ما تقدر، إن التشبه بالكرام فلاح. فأقبل على واحد منهم يقول له: أنت قلت في حديثك الأول حدثنا كذا 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 عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا، وصوابه كذا وكذا وكذا، يعني حتى الخطأ حفظه، مش بس يكتفي بأن يقول له الحديث ده الصحيح فيه كذا، لا، يقول له اللخبطة اللي انت لخبطتها، انت قلت كذا وكذا وكذا وكذا، والصح لحديثك كذا وكذا وكذا وكذا. 100 حديث أيها الإخوة والأخوات في التو وفي الحال يصلحها للي قالوها، يقول لهم غلطتم في كذا والصح كذا. فشهد له العلماء قاطبة في هذا المجلس بالإمامة والعلم والحفظ رحمه الله تعالى. تعالوا بقى نسمع من ثناء مشايخه وأئمة ذلك العصر عليه، لأنه الثناء ده هو اللي هيعرفنا مين هو الإمام البخاري. لما يجي حد عايز يشاركك في تجارة، أو عايز يتزوج بنتك، أو أنت عايز تزوج ابنك من بنته، بتسأل الناس. لما بيكلموك عن المسؤول عنه: والله صفة كذا وصفة كذا وصفة كذا، بتقرر إما أن احنا نشاركه في التجارة ولا ما نشاركوش، نزوجه ولا لا نزوجه، مش كده؟ الإنسان بيحكم على الناس من خلال ما يسمع عنهم. عايزين نعرف الإمام البخاري معرفة جيدة دقيقة صحيحة سليمة من خلال ما قاله عنه العلماء. أول أثر نذكره في هذا إنه شيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي دخل عليه أبو عمر سليم بن مجاهد. فمحمد بن سلام شيخ البخاري قال لسليم بن مجاهد إيه؟ قال له: لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. 70,000 حديث؟ صبي يحفظ 70,000 حديث؟ قال سليم بن مجاهد: فخرجت في طلبه حتى لحقته. طبعا أهل هذا الزمان ما كانوش يسمعوا هذا الكلام ويهدؤون، ويقولك بعدين طيب نبقى ندور عليه بقى ونشوفه ونبقى نقابله ونسمع منه ونشوف صحيح حكاية 70,000 حديث دي ولا لا. في التو وفي الحال مفيش وقت، مفيش عمر، أغلى شيء عند الإنسان عمره ولحظات عمره، فإنها تستغل في طاعة الله عز وجل، تقرب من الله عز وجل وتباعد من الذنوب والخطايا. لحظات العمر أغلى ما يملكه الإنسان. خرج يبحث عنه وحصله، لحقه، أدركه، فقال له: أنت الذي تقول إني أحفظ 70,000 حديث؟ أنت؟ فقال: نعم، وأكثر، أكثر كمان من اللي بلغت من 70,000 حديث. ولا أجيئك بحديث عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التابعين إلا عرفتك مواليد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم. دي أول كلمة من كلماته بعد ما قال له 70 وأكثر. قال له: لا، كمان أكثر من موضوع 70، ما فيش صحابي ولا تابعي أذكره لك في حديث إلا أعرفك ولد إمتى، مات إمتى، سكن فين، كلهم بالشكل ده. ولا أجيئك بحديث عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه حفظا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إيه معنى الجملة الثانية؟ بيقول له كمان بقى غير الولادة والوفاة والسكن، مش ممكن أذكر لك حديث عن صحابي أو تابعي إلا وأنا عندي أصل أحفظه عن ظهر قلب، أصل من كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يشهد لهذا الحديث عن الصحابي أو الأثر عن التابعي، كمان عندي ما يؤكد صحة ما أرويه عن الصحابة والتابعين ويشهد لكلامهم. طيب ده الأثر الأول في ذكر ثناء الأئمة عليه. طبعا وضح لنا تماما من وهو صبي من هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى وجزاه ربنا عنا خيرا. الأثر الثاني برضو عن محمد بن سلام البيكندي. كان البخاري عنده يوما فلما خرج قال محمد بن سلام لجلسائه: أترون البكر أشد حياء من هذا؟ بيسأل الجلساء بعد ما خرج البخاري علشان ما يبقاش مدح في وجهه بعد ما خرج، يتكلم عن حياءه. حياء، واحنا كنت بتكلمنا عن الحفظ والعلم، دلوقتي دخلنا ازاي في الحياء؟ ندخل نتكلم عن الحياء، لانه العلم لازم يكون له ثمرة وهو العمل. العلم اذا ما كانش له ثمرة يبقى وبال على صاحبه ويبقى الحساب عليه عظيم وثقيلا جدا. فنسأل الله تبارك وتعالى علما نافعا نعمل به يقربنا اليه سبحانه وتعالى ويباعدنا مما يغضبه ويسخطه سبحانه، امين. قل لهم أترون البكر أشد حياء من هذا؟ حد فيكم يقول إن البكر تستحي حياء أشد من الحياء اللي انتوا شفتوا البخاري عليه؟ طيب الأثر الثالث وهو عجيب عن شيخ آخر من شيوخ الإمام البخاري اسمه يحيى بن جعفر البيكندي أيضا، يقول: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل من عمري لفعلت. ليه؟ ليه لو تقدر تزود من عمرك في عمر البخاري كنت تعمل كده؟ ليه؟ قال: فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. انت تصور لما الشيخ يقول عن التلميذ كده، يعني طبعا بما فيها من التواضع وبما فيها من معرفة الحق لأهله والفضل لأهله. زمان عجيب، زمان الفاضلين رجال الكمال دول زمان عجيب. تسمع السير والتراجم اللي هي عن هذا الزمان تشتاق شوقا شديدا إلى لقائهم وإلى يعني معاشرتهم. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. طيب فبيقول أنا لو كنت أقدر أزيد من عمري في عمر البخاري أنا ما كنتش أتأخر. طب ليه؟ يعني يقول أنا موتي موت رجل واحد لكن هو موته ذهاب العلم. ثم الأثر الرابع عن يحيى بن جعفر نفسه يقول فيه: لولا البخاري ما استطبت العيش ببخارى. ده تلميذك، أمال تقول إيه عن مشايخك لما أنت بتقول كده عن التلاميذ؟ يقول أنا لولا الإمام البخاري محمد بن إسماعيل معانا هنا في البلدة دي بخارى أنا ما كانتش الحياة تهنأ لي في هذه البلدة، لكن وجوده معانا في نفس البلدة هو اللي بيخلي الحياة تطيب لي والعيش يكون هنيئا في مجاورة مثل هؤلاء. الأثر الخامس في ذكر ثناء الأئمة عليه عن شيخ آخر من مشايخه وهو أبو رجاء قتيبة بن سعيد رحمة الله عليه وعليهم أجمعين. قتيبة بن سعيد وهو في مجلس العلم مجلسه جاءه رجل يسأله عن طلاق السكران، واحد جاي بيسأل عن حكم طلاق السكران والبخاري موجود في المجلس. فقال شيخه قتيبة، بيتكلم عن تلميذه بقى البخاري، شوف وتعجب معايا زي ما أنا متعجب، بيقول للسائل: قد ساق الله إليك أحمد بن حنبل وابن المديني وابن راهوية. ربنا بعت لك ثلاثة في شخص واحد. طبعا كل الناس عارفين أحمد بن حنبل، علي بن المديني، إسحاق بن راهوية. قال له الثلاثة كلهم ربنا بعتهم لك في شخص واحد اللي هو مين؟ محمد بن إسماعيل البخاري. وكان مذهب محمد، ما دام المسألة عن طلاق السكران بقى نعرف انه البخاري افتى بايه، فيذكرون لنا مذهب محمد بن اسماعيل البخاري في سير اعلام النبلاء، ترجمة البخاري موجودة للي عايز يرجع لها بطولها 80 صفحة في المجلد 12 من سير اعلام النبلاء للامام الذهبي، من صفحة 391 لصفحة 471. فبيذكر يقول: وكان مذهب محمد بن اسماعيل البخاري مذهبه ايه في طلاق السكران، انه ان كان مغلوب العقل حتى لا يذكر ما يحدث في سكره انه لا يجوز عليه من امره شيء. مذهب الامام البخاري في طلاق السكران ان السكران اذا وصل به السكر الى الا يذكر ما الذي احدثه وفعله حالة سكره، حالة كونه سكران، لا يلزم بشيء من أمره الذي وقع في حالة السكر. نعم يعاقب على السكر، لكن ما وقع من طلاق أو حلف أو عتاق، إنه عنده عبيد وأعتقهم، كل هذه الالتزامات لا تلزمه إذا وصل في السكر إلى ألا يذكر ما الذي أحدثه في تلك الحالة. يعني أول ما يفيق يقولون له: انبسطت بقى من السكر ومن الشرب؟ انبسطت انت دلوقتي مبسوط وسعيد جدا بالشرب ده والسكر والعربدة دي؟ انت طلقت مراتك وانت سكران. فاذا قال ما حصلش، مش ممكن ما حصلش، كان طلقها ليه اصلا؟ يعني هي سيدة فاضلة وانا مرتاح معها وكذا الى اخره الى اخره. صحيح انه صاحب معصية، لكن اعطيها حقها وانزلها منزلها، لو اطلقها لما طلقتش. اذا كان الامر بهذه الحيثية فلا يلزمه الطلاق، وما قاله في تلك الحالة. طيب شوف قتيبة بقى شيخ البخاري قال عنه ايه: قد ساق الله اليك احمد بن حنبل وابن المديني وابن راهوية، واشار الى الامام البخاري، قال له هو ده مجموع فيه الثلاثة، وهو يفتيك ويقول لك حكم طلاق السكران. الاثر السادس: كان البخاري إذا دخل على شيخه سليمان بن حرب قال له شيخه سليمان: بين لنا غلط شعبة. شعبة شيخ البخاري، وحنتكلم عنه لما ننتهي من ترجمة البخاري وابن عباس، حنوصل لشعبة إن شاء الله تعالى، هذا الرجل العظيم أمير المؤمنين في الحديث. بالرغم من حفظه العظيم الدقيق الصحيح، كانت له أخطاء. من البشر مالوش أخطاء؟ فكان سليمان بن حرب هو شيخ البخاري وهو تلميذ شعبة. يعني البخاري يقول حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة أو أخبرنا شعبة، لما يجي يقول للتلميذه تعال أنت بقى بين لنا أخطاء شيخنا شعبة، ورينا الأخطاء في أي الأحاديث بالضبط أخطأ، ده يدلك على إيه؟ يدلك على مناقب عظيمة للإمام البخاري، ومكانة عالية وسامية أوصلته إنه شيخه يقول له تعالى بين لي أخطاء شيخي شعبة بن الحجاج. طيب أثر السابع: عن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما أن الإمام أحمد قال: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري. خراسان كلها على كثرة ما خرج منها من علماء ومحدثين لم تخرج مثل محمد بن إسماعيل البخاري. وناهيك بهذه الشهادة عن إمام أهل السنة في زمانه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الأثر الثامن: عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي يقول: محمد بن إسماعيل البخاري فقيه هذه الأمة. شوف بقى الألفاظ الجامعة، مش بس محدث، مش بس حافظ، مش بس عالم. في رأي يعقوب بن إبراهيم الدورقي إن البخاري في رأيه هو فقيه هذه الأمة في ذلك الوقت، في وقت الإمام البخاري، وقت سطوع نجمه. طيب والأثر التاسع: أبو بكر بن أبي شيبة لو عبد الله بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن أبي شيبة، شيخ من مشايخ الإمام البخاري ومسلم، جاءه البخاري فجعل أبو بكر ابن أبي شيبة يعرض عليه أحاديث سفيان بن عيينة. تعرف الحديث ده؟ يقول له نعم أعرفه. لا يخطئ منه البخاري حرفا. طب تعرف الحديث ده؟ تعرف الحديث ده؟ أحاديث كتير، لأن سفيان بن عيينة من العلماء، من المحدثين، من الحفاظ، من المفسرين. تعرف الحديث ده؟ حتى أتى عليها جميعا. خلاص خلص كده أبو بكر بن أبي شيبة دوره في أنه يشوف حفظ الإمام البخاري، فأقبل عليه الإمام البخاري تلميذه، فجعل يعرض عليه الأحاديث، فأغرب عليه في 200 حديث، مش حديث واحد، عرض عليه من بين ما عرض 200 حديث يقول فيها أبو بكر بن أبي شيبة لا أعرفه لا أعرفه، بينما البخاري في كل ما عرضه عليه ابن أبي شيبة من أحاديث سفيان بن عيينة يعرفها لا يخطئ منها حرفا. الله أكبر. الأثر العاشر عن قتيبة بن سعيد شيخ البخاري، وقد تقدم وله أثر آخر، يقول عن البخاري: لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية. شوف الكلام، شوف الكلام العجيب العجيب الذي يشعرنا بأنه يعني كل واحد فينا عايز يقول رب اغفر لي ما وقع مني من قصور وتقصير في حق الإمام البخاري وغيره من الأئمة. هي المسألة للدرجة دي؟ نعم للدرجة دي. يقول قتيبة: لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية، لكان آية من الآيات. ويقول برضو قتيبة نفسه: مثل محمد بن إسماعيل البخاري في صدقه وورعه كمثل عمر في الصحابة. طبعا كلنا عارفين عمر في الصحابة، أرجو أنه يعني كلمة كلنا دي تبقى في محلها. كلنا عارفين عمر الفاروق الخليفة الثاني رضي الله عنه، عارفين مكانته، عارفين عدله، عارفين صدقه، عارفين ورعه. يقول قتيبة: مثل محمد بن إسماعيل في أيامنا دي اللي احنا فيها في الصدق والورع كمثل ما كان عليه عمر في الصحابة في الصدق والورع. شهادات، شهادات عظيمة واضحة تبين لنا قيمة هذا الكتاب، علشان لما نسمع بعد كده في أي مكان أو قناة من القنوات: البخاري 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 فيه كذا، البخاري اللي انتوا فرحانين به، البخاري اللي انتوا بتعتزوا به، فيه كذا وكذا وكذا، ما تستعجلش وتاخذ بكلام هؤلاء المرجفين، ارجع للعلماء، لأنه مدام انت مش من المطلعين على البخاري، بأي حق أنك تستقبل الكلمات الطاعنة فيه وفي صحيحه وتأخذها مسلمات؟ ادي نفسك مجال مدام أنت مش مطلع تسأل: الكلام ده صحيح اللي بيقوله فلان وفلان عن كتاب صحيح البخاري؟ فإذا ذهبت إلى عالم من علماء أيامنا هذه، والحمد لله لا يخلو الزمان عن علماء مطلعين، رح لهم واسألهم. فهو ده الإمام البخاري اللي بيحاول البعض أن ينزله عن مكانته التي بوأه الله إياها. وهيهات، هيهات، رجل من سنة 256 من الهجرة لسنة 1429، يعني ما يقارب 1200 سنة، 1200 سنة، وما زال محتفظا بمكانته خصوصا عند أهل المعرفة وأهل الصلاح والفضل. 1200 سنة، هذا من فراغ ولا من مكانة بوأه الله إياها؟ الثاني طبعا، من مكانة بوأه الله إياها. 11 في الآثار، يقول أبو الطيب حاتم بن منصور عن الإمام البخاري، يقول: محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه من العلم. آية من آيات الله في بصر وبصيرة في العلم وتمكنه من العلم و نفاذه، نافذ كالسهم النافذ في العلم، متمكن، فهو آية من آيات الله في هذا الشأن. 12، وعن سليم بن مجاهد أبي عمر اللي مر علينا في أول أثر من آثار ذكر ثناء الأئمة على البخاري، يقول: لو أن وكيعا، الأسماء دي طبعا معروفة ومشهورة، لو أن وكيعا وابن عيينة وابن المبارك كانوا في الأحياء لاحتاجوا إلى محمد بن إسماعيل. شوف الكلام العجيب، لو كان وكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك على جلالتهم موجودين معنا في نفس هذا الزمان لاحتاجوا إلى محمد بن إسماعيل، كما احتاج إليه غيرهم ممن قال للإمام البخاري بين لنا ولط شعبة، اذكر لنا كذا، حدثنا عن كذا. بعض من شيخ الإمام البخاري وصل بهم الأمر زي إسماعيل بن أبي أويس مثلا، إن يدي للإمام البخاري كتاب ويقول له اللي انت تصححه وترضاه من هذا الكتاب وحدث به، واللي تعلم عليه بأنه حديث فيه مقال أو فيه شيء أنا أتركه. شوف الكلام، شوف مشايخ الإمام البخاري كان بيوصل بيهم الأمر مع الحد فين. طيب، ثالث عشر، يقول الإمام ابن خزيمة وهو من تلاميذ الإمام البخاري رحمة الله عليهم أجمعين، يقول ما رأيت أحدا أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري. يقول أنا ما شفتش، أنا عن نفسي ما شفتش حد أعلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا أعظم حفظا له من محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. ويقول الحاكم أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك وغيره، يقول محمد بن إسماعيل البخاري إمام أهل الحديث، إمام أهل الحديث. طبعا الكلمات هذه للحاكم، الحاكم لم يدرك الإمام البخاري لأنه توفي سنة 405، لكن بالاطلاع والتتبع حكم بأن البخاري إمام أهل الحديث. وقال الإمام مسلم وهو صاحب الكتاب الصحيح الثاني بعد صحيح البخاري، وقد دخل على الإمام البخاري وهو من تلاميذ البخاري، من تلاميذ البخاري، صحيح هو أصغر منه ب11 سنة فقط لكنه من تلامذته، فدخل عليه فقال دعني أقبل رجليك. كده إلى هذا الحد؟ نعم إلى هذا الحد. دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. عرفنا بقى ليه عايزه يسيبه أنه هو يقبل رجليه لو أمكن، يقول له علشان أنت أستاذ الأساتذة وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، أي حديث في علة أو في وهم أو في مقال أو في إشكال فأنت طبيب هذه المسألة، تكشف عن هذه العلة وتبينها وتداويها. ولهذا قال الدارقطني إمام من أئمة الحديث رحمه الله تعالى، عاش في القرن الرابع الهجري، توفي سنة 380، يقول لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. شوف الكلمة دي من الدارقطني، يقول أصلا لولا البخاري وتلمذة مسلم على البخاري وكتب البخاري لما راح مسلم ولا جاء. طب احنا هنكتفي بهذا طبعا في ذكر ثناء الأئمة عليه، وندخل الآن إلى آخر فقرة نتكلم من خلالها على سيرة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، عبادته وفضله وورعه وصلاحه. باختصار، الإمام البخاري في رمضان كان يقرأ 41 ختمة في شهر رمضان. طب ازاي وهو في وقت كان يتسع ان حد يقرأ 41 ختمة في شهر واحد؟ نعم، بارك الله لهم في أوقاتهم وأعمارهم وأعمالهم، حتى كانوا يفرغون من أعمال تحتاج وقتا طويلا في زماننا، يفرغونهم منها في وقت أقل بكثير مما نحتاجه نحن، بسبب أنه الـ 24 ساعة كانوا 120 ولا إيه؟ لا، هم نفس الوقت، هو نفس اليوم، هو نفس الليل، هو نفس النهار، لكن البركة، البركة. حتى إحنا في زماننا ده كل الناس بتعترف أنه إحنا كنا مثلا من 10 سنين، فضلا بقى عن اللي يقول من 20 ومن 30 ومن 40 وكذا، كنا بيتسع لينا اليوم نعمل أعمال لا يمكن نقدر نعمل عشرها النهاردة، إحنا بنقول كده، فما بالك بزمان الخير، زمان الأئمة الفضلاء أهل الكمال. فكان بيقرأ 41 ختمة في شهر رمضان، توزيعها إزاي في أثناء اليوم؟ كان ينتهي من ختمة كاملة ما بين الفجر إلى الإفطار، أدي ختمة على مدار الشهر، إذا كان 30 يوم يبقى أدي 30 ختمة، فاضل 11 ختمة. وكان يصلي بأصحابه التراويح بختمة واحدة على مدار الشهر، أدي كده 31 ختمة. ويقرأ فيما بين التراويح إلى طلوع الفجر ثلث ختمة، يعني يختم في 3 أيام ختمة، فين؟ ما بين التراويح إلى طلوع الفجر، يخلص تلت النهاردة 10 أجزاء وبكرة وبعده تخلص الختمة في 3 أيام، يعني 10 في الشهر زائد 31 يبقوا 41 ختمة. يمكن تقول قبل ما تقول هو الوقت كان بيكفي انه يقرأ كده، يمكن تقول طب امتى كان بينام، امتى كان بيسعى في مصالحه، امتى امتى امتى؟ برضو هنرجع ونقول بارك الله لهم في اوقاتهم واعمارهم واعمالهم حتى اتسع يومهم لما لم يعد يتسع له يومنا في هذه الايام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله أن يجبر كسرنا ومصابنا على ما آل إليه أمرنا من نزع البركة من أعمالنا وأوقاتنا وأحوالنا، وقد كانت مبثوثة لهم في أوقاتهم وأعمارهم وأحوالهم وأعمالهم رحمهم الله. ويقول الإمام البخاري رحمه الله في ثمرة من ثمرات العلم، يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. شايف الكلام؟ شايف منتبهين لإيه؟ زي ما حيجلنا في كلام أبو حازم التابعي رحمه الله، يمكن يكون في الحلقة القادمة، طبعا الحلقة هذه مش حتى تتسع لكده، بيقول كلمة جميلة أبو حازم، نقولها دلوقتي ونقولها برضو الأسبوع الجاي إن شاء الله. يمكن حد يقول يا ريتك تقولها دلوقتي احنا عارفين نعيش للأسبوع الجاي أو لا، قولها وبعيدها تاني، نقولها ونعيدها تاني. يقول التابعي أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله، وقد كان قاضي المدينة وعالمها ومحدثها وفقيهها في زمانه، يقول ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حفظا للسانه منه لموضع قدميه. ده إيه الكلام المنور اللي عليه أمارات وعلامات ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته وإرشاداته. شوف الكلام المؤثر، يقول ينبغي للمؤمن، إيه المنبغي علينا بقى؟ ونسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين. ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حفظا للسانه. طب وده حاصل؟ شوف كده، تعالى تأمل أن كل واحد فينا يحافظ على لسانه واللي خارج من لسانه أشد من إيه؟ يقول أشد منه لموضع قدميه. انت لما بتكون ماشي بتعمل ايه؟ طبعا بتنظر امامك، بتطالع امامك، يمكن حفرة، يمكن قطعة زجاج، يمكن قشرة موز، يمكن تدوس على حد جالس في الارض، اي شيء من هذه الامور. فانت وانت ماشي عينك فوق راسك زي ما بيقولوا، منتبه تماما، ولو غفلت لحظة ينخبط صباع من أصابع قدمك، كتفك، أي مكان من جسمك لم تنتبه وانت ماشي يحصل ما هو معروف من صدمة أو تعثر قدم أو ما إلى ذلك. أبو حازم بينصحنا بأنه يجب ينبغي علينا أن نكون أشد محافظة على ما يخرج من ألسنتنا من الكلام أكثر من انتباهنا لما نكون ماشيين وخايفين لأقدمنا تزل في حفرة أو نطأ شيئا يؤلمنا. طبعا الواحد لما يسمع الكلام ده يقول يعني هو الزمن كان الناس على خير لدرجة أنهم لما يسمعوا الكلام ده ما يستغربوش ويقبلونه ويسمعونه ويخرجون فورا حريصين على أن يعملوا به. ده زمن كان جميل جدا، زمن التابعين بعد الصحابة. فالإمام البخاري، معلش أنا ما سمعتش دقيقة ولا 5 دقائق علشان بس أعرف أنا حول إيه في اللي باقي، لو تذكر لي كم؟ 5 دقائق. طيب معلش، احنا كشفنا كده السر للمشاهدين ان في تنسيق ما بين الملقي المحاضرة والدرس وما بين الكنترول، ما فيهاش مشكلة، الناس كلها عارفة كده، ما فيهاش مشكلة. طيب فالإمام البخاري يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. طب إزاي ده المحدث ده بيسأل عن رجال الحديث ويضطر إلى أن يكشف عن أحوالهم، مش غيبة لهم ولا طعنا فيهم، إنما صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيسأل ومع ذلك يرجو ألا يقع في الغيبة؟ نعم، لأنه ما كانش بيقول بكلماته، وإنما كان ينقل عن الأئمة. فلو واحد مثلا أحاديثه غير مقبولة يقول منكر الحديث أو كذبوه أو تركوه، يستعمل هذه الكلمات. ويقول أيضا ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. طب والعلم بأن الغيبة تضر أهلها بالنسبة للإمام البخاري يتم إمتى؟ ده من زمان طبعا، من يوم ما حفظ الآية 13 الآية 12 من سورة الحجرات، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ حد يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لأن قبل الجملة دي على طول من الآية 12 ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني حرام عليكم الغيبة. طب وإيه هي الغيبة؟ الغيبة زي ما ذكر الإمام مسلم في الحديث 2589 من صحيحه من كتاب البر والصلة، ذكرك أخاك بما يكره، روى ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أخاك بما يكره. فالإمام البخاري يقول من يوم ما عرفت أن الغيبة تضر أهلها لم أغتب أحدا. ويقول أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف كان إذا حدث عن البخاري قال حدثنا البخاري التقي النقي العالم الذي لم أرى مثله. تصور لما يجي يحدث عن شيخ البخاري يقول كل هذه الجملة، حدثنا البخاري التقي النقي العالم الذي لم أرى مثله. ورأى الفرابري وهو من تلاميذ البخاري محمد بن يوسف الفرابري، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين تريد؟ رايح فين؟ فقال أريد محمد بن إسماعيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقرئه مني السلام. وانت رايح للبخاري قل له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأمرني أن أقرئك سلامه وأن أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليك. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما أردت أن أتكلم في أمر من أمر الدنيا إلا بدأت بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. حاجة عجيبة جدا، يقول ما فيش أمر من أمور الدنيا حبيت أتكلم فيه، أمر من أمور الدنيا إلا قبل ما أتكلم فيه أقول الحمد لله العظيم الكريم. في ناس النهاردة ممكن تتكلم في الدين ويمدوش بحمد الله ولا بالثناء عليه. البخاري كان إذا تكلم في أمر من أمور الدنيا يبدأ فيحمد الله أولا ويثني عليه سبحانه وتعالى. وقال بكر بن منير وأبو جعفر محمد بن أبي حاتم والراقي الإمام البخاري ذكروا أن أحمد أخ البخاري أرسل إليه بضاعة وجاء التجار إلى الإمام البخاري يريدون أن يشتروها. شو بقى الكلام ده للتجار، وللأسف الوقت انتهى، مش هيكفينا أن احنا نعلق بما فيه الكفاية بس، وكل لبيب بالإشارة يفهم، وكل اللي بيعاني وشايف وعارف إيه اللي بيحصل النهاردة في التجارة وفي العدم الالتزام بالكلمة والأمانة، من غير ما نتكلم كتير في المسألة دي هيعرف بمجرد ما نقول الأثر ده. جالوا التجار عايزين ياخدوا البضاعة دي يشتروها بربح 5000. قالوا له شوف هي تساوي كام، هندي لك فيها ربح 5000. فقال انصرفوا الليلة. طب ارجعوا الليلة وتعالوا بكرة. في اليوم التالي جالوا التجار غيرهم وعرضوا عليه أن يأخذوها بربح 10000. حد يتأخر لما يحصل كده؟ مفيش ورقة، مفيش عقد، مفيش التزام. هو قال لهم انصرفوا الليلة. حد فينا يتأخر لما يجيله ضعف الربح اللي كان هياخده من التجار الأولين؟ طبعا لا. حتى يمكن البعض يرد عليا دلوقتي وهو قاعد بيشاهد في التلفزيون يقول ولا حتى لو كنا كاتبين عقد انت بتتكلم في ايه، ده ضعف الايه، ضعف الربح. فلما عرضوا عليه ضعف الربح قال لهم اني نويت بيعها للذين اتوا البارحة. نويت يعني ما فيش عقد، ما فيش كلمة، مجرد انك انت نويت. طبعا وهو ده اللائق بمقام الامام البخاري. كان فاضل معنا أثر كنا عايزين نذكره أيضا في بيان رحمته وكرمه وتوجهه نحو أفعال الخير، ونتكلم عن وفاته قليلا لكن الوقت مضى بنا حتى لم نتمكن من الإتيان على هذه الآثار المنتقاة المختارة باختصار مما ورد في حق الإمام البخاري. أنتم سمعتم من أنا قلت 80 صفحة في سير أعلام النبلاء مجلد 12 عن الإمام البخاري. فعلى كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وما قلنا، وأن يرزقنا الأسوة بهؤلاء الصالحين، وجزى الله قناة الرحمة خيرا أن أتاحت لنا هذه اللقاءات لنتكلم عن هذا الجيل الفاضل العظيم. وإلى الملتقى في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى وقدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.